العربي الجديد بودكاست. حسان بن ثابت شاعر الرسول. شاعر مخضرم امتد عمره وطالت أيامه ليذود عن الدين بلسانه، فحاز لقبا يتشرف به إلى يوم الدين، إنه شاعر الرسول حسان بن ثابت بن المنذر. نشأ في مدينة يثرب وينتمي إلى قبيلة الخزرج الأزدية التي كانت على صراع وحرب دائمين مع قبيلة الأوس على المناطق الخصبة في يثرب، وكان حسان من المشاركين في هذه الصراعات خاصة الشعرية منها.
ويثرب تعلم أن بها إذا التبس الحق ميزانها، ويثرب تعلم إذ حاربت بأن لدى الحرب فرسانها. متى ترن الأوس في بيضنا نهز القنا تخب نيرانها، فلا تفخرن التمس ملجأ فقد عاود الأوس أديانها.
أجمع المؤرخون على أنه عاش نحو 120 سنة، كان نصفها في الجاهلية والنصف الآخر في الإسلام، غير أن بعضهم وهم قلة يرى أن في هذه المدة شططا تنفيه بعض المقارنات والحسابات. كانت أسرته ذات شأن عظيم في الجاهلية، وهذا ما جعل الفخر من أهم أغراضه الشعرية.
ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما، وإنا لنقري الضيف إن جاء طارقا من الشحم ما أمسى صحيحا مسلما.
اتصل بالغساسنة ومدحهم فخرا بهم لا تكسبا بشعره، غير أنهم أكرموه وأغدقوا عليه.
لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأولي، أبناء جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول.
كانت له صلات وثيقة مع شعراء عصره الكبار، وقد كان في مصافهم يقصد سوق عكاظ ليعرض شعره على النابغة الذبياني.
أنشدنا أيها الأعشى.
ودع حريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ قراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجل وحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل.
والله لقد أحسنت دورك يا حسان، أسمعنا من شعرك.
ألم تسأل الربع الجديد التكلم بمدفع أشداخ فبرقة أظلم؟ أبى رسم دار الحي أن يتكلم، وهل ينطق المعروف من كان أبكما؟ وإذ هي حوراء المدامع ترتعي بمندفع الوادي أراكا منظما، أقامت به بالصيف حتى بدا لها نشاص إذا هبت له الريح أرزما.
لولا أن أبا بصير أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الجن والإنس.
ماذا تقول؟ أتحكم له لأنه سبقني في إنشاد الشعر؟ أي حكم هذا؟ والله أنا لأشعر منك ومن أبيك وجدك.
يا ابن أخي، أنت لا تحسن أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأ عنك واسع.
ولكنني أقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما.
وكلمة نشاص التي وردت في الأبيات تعني السحاب الأبيض المرتفع، أما أرزمة يقصد بها ثبت على الأرض. ثم كان أن جاء الإسلام وأسلم حسان مع قبيلته، بل مع يثرب كلها، وما عاد هناك الأوس والخزرج، وإنما صاروا أنصاراً استقبلوا المهاجرين من مسلمي قريش في بيوتهم. وكان له أخ اسمه أوس، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن عفان عندما هاجر إلى المدينة، ولهذا عرف عن حسان أنه كان عثماني الهوى. انتقلت حياة حسان بعد إسلامه من تعصب للقبيلة إلى انتماء للدين الإسلامي، وكان قد أحجم عن الشعر في بداية إسلامه تمثلاً لمعاني الإسلام وتعليماته التي تنبذ التهاجي بين الناس والتغزل بالنساء والتعصب والفخر بالقبيلة، غير أن الحرب الإعلامية التي بدأها شعراء قريش اشتدت على المسلمين، فكان أن هجوا الرسول الكريم بلسان خبيث، ومنهم من تعرض لعفة نساء المسلمين، فكان لا بد من رد وردع، فاستأذن حسان من النبي أن ينطلق مدافعاً بلسانه بينما الفرسان يدافعون بسيوفهم.
والله لقد ثقل علينا كلامهم، وإن الحرب عند العرب سيف وشعر. يا ابن أخي، أخبر رسول الله أنني ما وضعت هذا اللسان على صخر إلا فلقته، ولا على شعر إلا حلقته. والله والله لأفرينهم فري الأديم.
ولكن انتبه يا حسان ولا تتعجل، كيف تهجوهم ورسول الله منهم؟ إنه قرشي فلا تنسى ذلك.
بل إنني سأسله منهم كما تسل الشعرة من العجين، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء.
أيده رسول الله وشد على يده وقال له اهجهم وروح القدس معك، وهو شرف عظيم لم ينله أي شاعر من شعراء قبة النابغة، وذلك لم يكن لأنه دافع عن النبي وهجى المشركين فحسب، فالشعراء المسلمون الذين تصدوا لهذه المهمة ليسوا بقلة، ولكن ذكرهم خامل لضعف قدره النقاد في أشعارهم، بينما حسان استطاع أن يتمثل التجربة الإسلامية بكل سياقاتها الفكرية، وأن ينتقل بشعره من منظومة العصر الجاهلي اللغوية إلى منظومة مختلفة تماماً تعد ثورة شاملة على ما سبقها.
عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء. فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء.
حسان حسان يا شاعر النبي.
ما وراءك؟
أبو سفيان سمعته يهجو النبي.
ماذا؟
ليس لنا إلاك يا حسان، فليس حق قوم نصروا رجلا بأسيافهم إلا أن ينصروه بألسنتهم.
سأري أبا سفيان هذا من الشعر ما يذله بقية حياته. ألا أبلغ أبا سفيان عني، فأنت مجوف نخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء.
ما عاد حسان مجرد شاعر يفتخر ويهجو، وإنما جعل له النبي منبراً في مسجده يدعو بشعره الناس والوفود إلى الإسلام. فقد وقف أمام وفد من تميم ينشدهم:
إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا.
فما كان من تميم وشعرائها إلا أن أعلنوا إسلامهم، وبهذا استحق حسان لقب شاعر الرسول، فقد كان الأداة الإعلامية التي دافعت وهاجمت ودعت إلى الدين. وعندما مات النبي رثاه حسان بقصيدة تقطر ألما:
ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، جنبي يقيك الترب لهفي ليتني، غيبت قبلك في بقيع الغرقدي، بأبي وأمي من شهدت وفاته، في يوم الاثنين النبي المهتدي.
وكذلك رثى أبا بكر الصديق بعد موته. وفي عهد عمر بن الخطاب انتقل حسان إلى مرتبة قاضي الشعراء، بعد أن كان ينتظر حكم الشعراء على شعره في قبة النابغة، صار قاضياً للشعر في عهد عمر الذي حكمه بين الزبرقان بن بدر والشاعر الحطيئة.
يا أمير المؤمنين، أقصدك في الحكم بيني وبين الحطيئة.
ما به؟
لقد حط مني في شعره وما فتئ ينال من أعراضنا، والله إنه لفي جاهليته الأولى.
ماذا قال؟
دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي.
ما أسمع هجاء وإنما معاتبة.
أو ما تبلغ مروءتي إلا أن أكل وألبس؟ والله يا أمير المؤمنين، ما هجيت ببيت أشد منه قط.
كي لا أتسرع في الحكم عليه، سنسأل الشاعر حسان في هذا. أرسل إلي ابن ثابت. هيا يا حسان، قل لنا، أهجاه؟
أما والله ما هجاه، ولكن سلح عليه.
هكذا إذن، ائتوني به وليسجن إلى أن يهذب لسانه هذا.
وهكذا وصل حسان إلى أعلى المراتب الشعرية، فكان الإسلام له انتماءً يحتمي به ويحميه ويفخر به ويتمثل تعاليمه، ما جعل بعض النقاد يطلقون حكماً متسرعاً بلين شعره في الإسلام، غير أن أبياتاً كثيرة تنفي هذا الحكم، ليظهر شعره في أوج بريقه اللغوي في المدح النبوي. ولأجل مكانته التي كانت له في الجاهلية والتي اكتسبها في الإسلام، تقول عليه الشعراء كثيراً من الشعر، فأعداؤه نسبوا إليه الضعيف من القصائد، والمدافعون عنه ينسبون إليه أجود الشعر مما لم يعرف قائله، غير أن هذا لم ينقص شيئاً من مكانته ولا من أسلوبه الذي تفرد به، خاصة في أغراض الفخر والهجاء والمدح التي طغت على أشعاره قبل الإسلام وبعده. وكيف لا يكون متفرداً وهو الذي أيده روح القدس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأً من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.